بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم كتاب الإسلام، الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أشارت الآية الكريمة إلى ميزة القرآن من خلال ظرف وليلة نزوله، حيث أنزل في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وكأن الآية تشير إلى عظمة هذا الكتاب الذي اختار الله سبحانه وتعالى يوما أو ليلة شريفة خاصة لإنزالها. كثيرا ما يتردد سؤال عن حكمة نزول القرآن، ماذا يتضمن القرآن، ولماذا نزلت هذه المضامين على سورة كتاب أو في سورة كتاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبلغ تعاليم ربه، فلماذا لم يختصر الله سبحانه وتعالى على رسوله لبيان تعاليمه وأنزل إلى جانب رسوله كتابا يقرأ؟ قد نسمع أحيانا في كلمات بعض الباحثين بأن القرآن دستور الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أنزله ليكون دستورا لهذا الدين. هذه المفردة مفردة الدستور نفهمها تقترن بالتشريع، وفي العصر الحديث نفهمها تقتصر على منظومة التشريعات الأساسية، التضمينات الأساسية. فهل القرآن دستور الإسلام بمعنى أنه يجمع التشريعات الأساسية للإسلام؟ عندما نرجع للقرآن الكريم لا نجد القرآن جامعا للقوانين الأساسية في الإسلام، كما أن صياغته لم تصرف بصياغة قانونية، بل يختلف كثيرا عن التساتير التي نعهدها على مر العصور، وكذلك الدساتير الموجودة في عصرها. إذن فيعود السؤال، ما هي الحكمة من نزال القرآن الكريم؟ يمكن أن نشير إلى مجموعة من الثمرات لهذا الكتاب العزيز التي قد تشكل جوانب من الحكمة الإلهية التي روعيت في تنزيله. فأولا، القرآن أحد المرجعين الأساسيين للتشريع الإسلامي. لا ننفي مرجعيته، وإنما نقول أحد المرجعين الأساسية إلى جانب السنة، القرآن الكريم يمثل مرجعا لمنظومة التعاليم الإسلامية والتشريعات الإسلامية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الأمة به إلى جانب أهل بيته الذين يشكلون امتدادا للسنة، وجعل القرآن الثقل الأكبر إلى جانب الثقل الآخر هو أهل البيت في حديث الثقلين الآخر. الحكمة الثانية أو الثمرة الثانية للقرآن الكريم أنه معجزة للإسلام الكبرى. كل دين وكل صاحب رسالة يحتاج إلى دليل وقرآن يثبت صحة رسالته عن الله سبحانه وتعالى. لأنه يدعي الاعتبار وما وراء الغيب، فيحتاج في دعواه إلى ما يثبت صحة هذا الاعتبار وهذه المسؤولية. وبما أن الإسلام، طبعا هذا لا يختص بالإسلام، كل الأديان وكل الأنبياء والرسل اقترنت برسالاتهم هذه المعاجز، وقد أشار القرآن الكريم وأشارت الروايات إلى بعضها. مما ما يميز الإسلام عن غيره أنه الدين الخالد، فلا بد أن تكون معجزته خالدة لتثبت بها تلك الحقيقة التي مرت عليها الأمم وقرون. ما يكفي أن تكون هناك معجزة خاصة منحصرة في حادثة معينة وفي بقعة جغرافية معينة وظرف زماني معين، يمكن انتزاع حول الشكوك على مر العصور والأزمنة واختلاف الثقافات. أما إذا كان هناك شيء باقي كان خالدا ومستمرا ويعايش الأجيال، فحينئذ بإمكان الجميع أن يرجعوا إليه. هذا أيضا من الثمار للقرآن الكريم، فلو لم يكن القرآن الكريم لما كانت معجزة الإسلام خالدة. الثمرة الثالثة أن القرآن الكريم بما تضمنه من تعاليم متنوعة ومن تشريعات مختلفة يمثل معلما وعنوانا لتعاليم هذا الدين، لتكون أو ليكون مضمونه داعما للسنة الموثقة. لتوضيح هذه النقطة أكثر، لما تختلف ثقافة المجتمعات وتتوالى الأجيال تثار تساؤلات بالنسبة لثقافات الأجيال السابقة، وهذا أمر طبيعي. حتى ما كان مسلما في دينه تثار حوله الشكوك، لأنه كثير من الحوادث ومن المسلمات تثبتها قرائنها التي أحاطت بها، وهذه القرائن أمرها محدود، تذبل وتنتهي وتذوب على مر العصور. فعندما نأتي إلى تعاليم الإسلام بمختلف جوانبها التشريعية، التربوية، العقيدية وغير ذلك، لو اقتصر بيانها على السنة، والكل يعرف أن السنة قد عبثت فيها أيدي العابثين. لما تختلف الثقافات تتوالى الأجيال، عندئذ يمكن أن تثار حول هذه السنة أسئلة وإثارات وشبهات، حتى ما كان مسلما في حينه وما كان ضروريا في حينه يمكن أن تثار حوله شبهة وشبهة. أما عندما يكون هناك نص ثابت باق عاصر عصر الرسالة، وهذا النص يتضمن شواهد في مختلف الجوانب، عندئذ نستطيع أن نثبت ما تضمنته السنة بشكل إجمالي وفقاً للضوابط العلمية من خلال هذا النص. ومن دون ذلك لا يمكن أن نحافظ على هذه المنظومة للتعاليم الإسلامية، لأنه كل شيء قابل للتأويل. حتى أتذكر مرت فترة في السبعينات كانت تثار إثارات وشبهات حتى على العبادات. مثلا كان يقول القائل الهدف من الوضوء هو النظافة. أول كانت المياه قليلة ونادرة، والإسلام شرع الوضوء ليلزم المسلم بالنظافة. أما في هذا العصر حيث تعارف استخدام المياه بشكل وافر فلا داعي لها، وكانت هذه تثار في النوادي أو الغسل وما شابه، أو الهدف من الصلاة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتزكية النفس، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن استطاع أن يزكي نفسه فلا داعي له ليؤدي هذا الطقس المعين والحركات المعينة. وما شاكل من هذه الإثارات كانت تثار. لو اقتصر بيان تعاليم الإسلام على السنة لكان موقف المسلمين أو علماء المسلمين ضعيفا في مواجهة هذه الإثارات. أما عندما يكون هناك نص واضح وإن لم يشتمل على كل تفاصيل المنظومة التشريعية ولكن يشتمل على نماذج يمكن أن تكون تلك النماذج معلما للمنظومة التشريعية الإسلامية، فمن يستشكل على حكم الورد في السنة يشبهه حكم الورد في الآية القرآنية، ومن استشكل على مفهوم معين أكدته في السنة نجد نظيره موجودا في آية القرآن، يكون القرآن داعما السنة المعتبرة. وهذا أمر مهم أن يكون هناك نص عصر الرسالة ويستمر ويعيش الأجيال المختلفة، فإنه يكون بمثابة الحصن بمثابة الدفاع عن الشبهات التي تثار حول تلك المنظومة. ومن هنا نعرف أهمية اشتمال القرآن على نبل تشريعية وتربوية وعقيدية و أمور أخرى. تجد القرآن لما تجد تتحلل القرآن تعطي عنوان علمي، ما تستطيع تقول كتاب عقيدة أو كتاب فقه أو كتاب تربية أو كتاب علم اجتماع أو كتاب تاريخ أو كتاب أدب، ما تستطيع تقول هذا. ويجمع الكل، ولكن يجمع لغة، ما يجمع كل ما تشتمل عليه تلك العلوم. فهذا الجامع المحدود نسميه أو الجمع الجزئي، من ناحية هو جامع ومن ناحية هو يشتمل على نماذج فقط. حتى نلاحظ شيء مثير أحيانا، وهذا قد نزار حول بعض الأسئلة، أنه نجد بعض التشريعات المهمة في الإسلام في شبه القرآن، بينما بعض التشريعات الجزئية جدا مثل بعض أحكام الإرث وهي جزئية جدا يشير إلى القرآن، وكأنه باعتبار أن القرآن من جملة ثمراته أن يحصن ويقوي ما تبينه السنة. لما يستشكل شخص على حكم شرعي معين، هناك نظير لقول القرآن. يستشكل على مفهوم معين وارد في السنة، هناك نظير لقول القرآن. مسألة عقائدية معينة، هناك شبيهة لها في القرآن. فمن خلال هذا التشابه وهذه المقارنات نستطيع أن نرسم منظومة لتعاليم الإسلام. ولذلك من هنا نعرف أو نستطيع أن نحلل ما ورد من عرض السنة على القرآن. من الروايات كثيرة أنه السنة عندما تختلف تعرض على القرآن. لماذا؟ لأن القرآن من جملة ثمراته أن يعطيك معنى يميز لك هل السنة صحيحة أو السنة غير صحيحة. وكذلك ما ورد من أنه عندما تحتدم الفتن يكون المرجع القرآن. كيف يكون مرجع القرآن؟ لأنه ضابط ولأنه يشتمل على نماذج من كل جوانب المعرفة التي يحتاج إلى المسلم. الحديث عن الإمام علي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قلت: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه خبر ما قبلكم وما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس للهزل، هو الذي لا تزيغ به الأحوال. هذه الحكمة الثالثة التي نستطيع أن نشير إليها. الحكمة الرابعة: تثبيت وتقوية المسلمين. المسلم مثل أي صاحب رسالة يتعرض للمحن والمصاعب والتحديات، مثل أصحاب الرسالات السماوية الأخرى تعرضوا للمحن والمصاعب. أولئك كان مسندهم أنبياء، والأوصياء المثبتين من قبل أنبياء. طبعا الأمة لما تجد خارطها أمامها تكون أقوى على الصمود والصبر ومواجهة الفتن. أما عندما ما يحضر معها قارئها تكون معرضا للهرج والفتن. الإسلام ما أريد له أن يكون دين الله الخالق، حيث لا نبي ولا وصي نبي موجود بين ظهرانية ومحاضرة. فكيف تحتاج الأمة إلى ما تقوي عزيمتها حتى تصمت أمام العاصفة والمحن؟ القرآن يأتي هذا لما تشعر بأنه هذا الكتاب ونزل على من الله سبحانه وتعالى ونزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أمانة في عنقك. تشعر كأنه أثر النبي حاضر وأثر الرسالة حاضر وليس أمرا يتلقى من الأفواه فحسب. حتى في عصر النبوة القرآن الكريم أشار إلى أن من حكمة تنزيل القرآن بشكل متدرج هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين من هذا الارتباط المباشر. لما تكون هناك مجموعة على سبيل المثال، لما مجموعة تواجه عدو في ساحة المعركة وأثناء شدة الصراع يكون هناك اتصال بالقيادة، تشعر المجموعة بقوة وتقوى عزيمتها لمواجهة التحديات، بعكس ما إذا شعرت بأنها منقطعة عندئذ تضعف عزيمتها. فهذا القرآن هو حبل الله الذي يربط الأمة ويقوي عزيمتها على أمر الله. ولو بينت هذه المضامين من خلال الروايات التي تتناقلها الأفواه والتي تعرضت للدس والتحريف والتشويه، عندئذ تشعر الأمة بالانقطاع. هذه هي الثمرة الرابعة لنزول القرآن الكريم. الثمرة الخامسة نلاحظ بأنه القرآن تكمل لتلك الثمرة، فلنذكرها تعرضنا لها قبل قليل. قد شخص يسأل، طيب لا بأس، القرآن دوره مهم بين الأمة، ولكنه لماذا لم يجمع التشريعات الإسلامية؟ حتى نخلص من الاشتهادات والتأويلات وآراء الأشخاص. الجواب على ذلك بأمرين. الأمر الأول أن الاشتهادات والتأويلات لا محيص منها، يعني لا يمكن أي نص وأي منظومة تشريعية تتفق عليها التفاسير والاشتهادات. حتى الآيات القرآنية التي نزلت بلسان عربي مبين وحتى الروايات التي يخاطب بها الناس العاديون تختلف اجتهادات الفقهاء من كل الفرق في تفسيرها وتوجيهها. هذا أولا. وثانيا، من جملة ما أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب أن يكون له وعد شعبي، بحيث يكون في متناول كل المسلمين. ولو كان القرآن جامعا للتشريعات ولتعاليم الإسلام كاملة لكان ضمن عشرات المجلدات ولاختصر على الحكم والتفاق. ما صار إلا هذا البعد الشعبي، هذا البعد الرمزي، هذا العنوان الذي يتعنون به الإسلام. فهذه النبذ البسيطة والمحدودة التي اقتصر عليها القرآن حفظت له الرمزية للإسلام. نحن اليوم كمسلمين عندنا رمزان رئيسي، القرآن الكريم والكعبة. الكعبة تأثيرها محدود لأنها بقعة جغرافية محدودة وصامتة. القرآن الكريم كتاب ناطق موجود ومنتشر في جل بيوت المسلمين، حتى من لا يقرأ هو في بيت القرآن. ولو كان القرآن عبارة عن مجلدات ضخمة تقتصر على عدد محدود ولفقد تأثيره الشعب. الثمرة السادسة للقرآن ما نلاحظه من أسلوبه. القرآن الكريم قلنا تضمن تعاليم الإسلام، تضمن يعني نبذ من تعاليم الإسلام وتشريعاته، ولكنه لم نبين أو لم تبين تلك التعاليم بلغة قانونية جافة، وإنما أدى القرآن الكريم دور وسيلة الإعلام بالنسبة للمسلم. المسلم لما يقرأ القرآن يخشى قلبه، نحن لا نعرف بالنسبة للنسبة للخشوع، يتأثر يتفاعل مع القرآن، حتى من كان فهمه ومستواه العلمي بسيطا هو بنحو ما يتأثر بينما لو كتب أو لو نزل بلغة علمية جافة. عندئذ ننظر إليه المسلمون ينظرون إلى غلاف ولا يفهمون شيئا ولا يتأثرون بشيء من محتواه. فإذا القرآن الكريم بالإضافة إلى مضمونه كان لأسلوبه أيضا حكمة أن يكون مؤثرا في نفس المسلم. ولذلك نجد المسلمين على اختلاف مستوياتهم يتأثرون بالقرآن ويقرؤونه باستمرار ولا يشعرون بالملل من قراءته. ومن هنا سوف يتضح الجواب عن سؤال آخر قد يخطر في الذهن أحيانا، أنه لماذا القرآن الكريم يشير إلى حادثة واحدة عدة مرات؟ قضية موسى، قضية التوحيد، الأمر المعروف نهي عن المنكر وغير ذلك، تقرب إلى الله، شكر الله، عدة مرات تكرر ومضمون واحد تكرر بصيغ مختلفة. لماذا؟ كأنه الله العالم باعتبار أن الأمة والناس يختلفون في التأثر، أنت تتأثر بصياغة معينة والآخر تتأثر بصياغة أخرى، أنت تتأثر بآية ذاك تتأثر بآية أخرى، أنت تتأثر ببيان معين تبع أن مستواك الثقافي الشخص الآخر تتأثر ببيان آخر. فينزل القرآن يبين قضية واحدة بأساليب مختلفة بصيغ مختلفة، هذه الصيغة تأثر بفلان، هذه الصيغة تأثر بفلان، هذه الصيغة تأثر بنوع آخر. فإذا كل شيء في هذا القرآن هو حبك بعناية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا؟ لأنه ما نزل بصيغة قانونية جامدة، قل حرام عليك كذا وواجبك كذا والنار تؤلمك والجنة تسعدك، هذا ما يخشى عن الجنة. لكن لما تجي الآيات القرآنية التي تحث الناس على عبادة الله وعلى التقوى وعلى الاستقامة وتذكرهم بمشاهد من الجنة ومشاهد من النعيم الإلهي ترث القلوب، وبالعكس نعوذ بالله عندما تشير الآيات القرآنية إلى العذاب الآخر. إذا من حكمة نزول القرآن حكمة بهذا الأسلوب الرائع وبهذا التنوع وبهذا التعدد وبهذا التكرار أنه يكون مؤثرا في أكبر قدر ممكن من الأمة، لأنه أريد القرآن أن يكون رمزا لهذه الأمة ومعايشا له جيلا بعد. الأمر السابع والحكمة السابعة من نزول القرآن الكريم هي تذكير الإنسان بأجياله، وبمجتمعاته وثقافاته المختلفة، أن هذا الدين ليس دين السذج، ليس دينا عطى عن الزمن، وإنما دين يتضمن مفاهيم ومطالب علمية عميقة. اليوم دارسون القرآن من غير المسلمين، المنصفون منهم يشهدون بعمق القرآن، ولو لم يكن القرآن موجودا لواجهنا إشكالات كثيرة في مرجعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته، مع اختلاف وتطور المجتمعات البشرية. أنتم تعرفون اليوم عندنا بعض الروايات منسوبة للنبي ولأهل البيت تثار حولها الشكوك، وهذه الروايات مدسوسة لأنها لا تناسب العصر الذي نسبت له، وما عندك ذاك السند القوي والشواهد السندية القوية التي تثبت بأنه هذه الرواية صحيحة وهذه الرواية معتبرة، وأن الإمام الفلاني أو الشخصية الفلانية كان واقعاً يمتلك هذا العمق العلمي. أنا ما أتحدث عن جو المؤمنين، أتحدث عن جو غير المسلمين. أما عندما تأتي لآية قرآنية تتحدث عن التوحيد، تتحدث عن منظومة تشريعية منسجمة، آيات تتحدث عن منظومة شرعية تشريعية منسجمة وتوجيهات تربوية تصلح المجتمع، عندئذ يكون شاهدا على أن من جاء بهذه الرسالة يمتلك هذا العمق، يمتلك هذا المستوى. ولذلك ورد التأكيد في روايات النبي الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم وعن البيت على أهمية عمق القرآن، ظاهره أنيق وباطنه عميق. يعني القرآن ليس مثل ما اليوم بعرفنا نقول كتابة جرائد بشغال ساحة، وإنما هو يتضمن مطالب علمية عميقة يأثر في البصيرة، يأثر في طبقات المجتمع عامة، ولكنه يستوقف العلماء، يستوقف الباحثين. ولذلك كثرت التفاسير وتعمقت وكورت. لماذا؟ لو كان كتاب بسيط ما تكون حول هذه التفاسير وهذه المعرفة. هذه مجموعة من الثمار والخصائص القرآنية التي تشهد بأن القرآن الكريم أنزل ليؤدي عدة أدوار وليس دور واحد فقط. وهي كل واحدة من هذه الثمرات تشير إلى خصوصية من خصائص القرآن وثمرة وجهة من جهاتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتفهم هذا القرآن الكريم ونؤدي حقه ونستبصر به كما شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الذي اقترن من نزول القرآن ويقترن اسمه دائما اسم القرآن، أن يوفقنا لأداء شيء من حقه وأن يجعلنا من المهتمين بشأنه ومن أهله، إلى جانب الثقل الآخر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. قيل إن آيات الأحكام تبلغ 500 آية، ألا يمكن أن نستفيد من الآيات القرآنية التي جاءت في معرض المباحث العقلية والكلامية من أنها تبحث في موضوعات فقهية، وحينئذ لا يمكن أن نحصر آيات الأحكام في هذا العدد؟ مثال ذلك قل هو الله أحد، كما تقدر الوحدة المعبود في نص مبحث النية في أبواب الفقه، الزكاة يجب على بابين، وكذلك الصلاة وغيرها من الأبواب. مثال آخر قصة نبي الله يوسف يستفيد منها أحكام والاقتصاد والقضاء والشهادات المعروفة غير المعروفة. طبعا مع بغض النظر عن الأمثلة الخاصة، هذا حسب الآيات الأحكام في 500 هو مجرد وجهة نظر، يعني ليس أمر ثابت، وإنما قد يكون نظر صاحب الدعوة مثلا باعتبار الآيات التي هي صريحة وواضحة في بيان الأحكام، أما التي يفهم منها الحكم من خلال الملازمة من خلال قرائن أخرى فهذا قد يكون أكثر بكثير. وعندنا تقسيم حدي أن هذه آية عقيدية وتلك آية أحكام، أو أنه لا يمكن الجمع بينهما. مثل الآية التي تتحدث عن الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبين أحكام الزواج، يبين أنه هذا الخلق من حكم وآيات الله سبحانه وتعالى، أرشد الزوجين إلى طبيعة التعامل بينهما، جعل بينكم مودة ورحمة وغير ذلك. يعني ممكن آية واحدة تقتبس منها عدة ثمرات، ما تختصر على جانب واحد. القرآن هو الطفل الأكبر، هل هذا يعني أنه أفضل من أهل البيت؟ طبعا هذه المقارنة ليست مقارنة دقيقة، يعني الشيء إنما يقاس بنظيره ولا يقاس ما يختلف عن طبعه. يعني القرآن الكريم هي مجموعة تعاليم أو مضمون معين، أهل البيت شخصيات لهم فضائل وامتيازات، فقد يكون المقصود من الثقل الأكبر باعتباره الأساس الذي يرجع إليه أهل البيت. يعني ما المعنى أن نأتي الآن نقيس مثلا